you very much, Lord Wilson, and thank you so much for your hospitality here in Emmanuel College. Thank you.
You're very welcome.
The purpose of this week's gathering in Cambridge is to discuss the letter, a common word between us and you, and the response by the Archbishop of Canterbury, a common word for the common good.
الهدف من هذا اللقاء في هذا الوقت هو مناقشة اعتبار الإعلان ما دعوا نعرفه باسم كلمة مشتركة أو كلمة سواء بيننا وبينكم.
In the judgment of one of our guests here this week, Professor Miroslav Volf of Yale University, a common word is the most significant step in interfaith relations since the Second Vatican Council.
بحسب رأي أو بحسب حكم أحد الضيوف من جامعة ييل، هذا اللقاء يعتبر من أهم اللقاءات منذ انعقاد مؤتمر الفاتيكان الثاني.
We have two core groups gathering here this week. One group includes those who wrote and discussed and then commended this to the wider Muslim world, the first letter, the letter A Common Word Between Us and You. And some of the leading signatories are with us this week.
يجتمع في هذا اللقاء مجموعتين. المجموعة الأولى هي تتضمن من أو تشمل هؤلاء الذين بادروا في الإعلان ووقعوا عليه في السنة الماضية.
There is also a group of Christian scholars and leaders, some of whom consulted with the Archbishop of Canterbury in advance of him writing his response.
المجموعة الثانية تشمل قادة دينيين مسيحيين الذين قاموا أيضا في استشارة مع رئيس مساقفة كانتربري واللي على أساس استشارتهم مع سعادة رئيس مساقفة قام وفي الرد على الإعلان إعلان كلمة سواء.
And this week we are meeting to study and discuss the letters, to study and discuss our scriptures, and to plan ways forward for future Muslim-Christian engagement, culminating with a gathering in Lambeth Palace on Wednesday.
في هذا الأسبوع نحن ننوي أن نناقش هذه الرسائل اللي تم تبادلها كما نقوم في مناقشة أسفارنا ونصوصنا المقدسة بالإضافة إلى أن اللقاء سينتهي في برنامج أو في يوم قصر لامبث في مدينة كانتربري.
This is part of a wider process involving the universities of Yale, George and Georgetown, as well as Cambridge, also the Vatican, and there will be a culminating gathering in Jordan.
هذا اللقاء هو جزء من مسيرة تشمل جامعة ييل. Who else again? Georgetown.
The Vatican.
وسيتم استمرار في المسيرة في لقاء آخر في الأردن.
And the Cambridge Interfaith Program is delighted to welcome all of you here this evening, and of course especially those who are participating in the conference this week. But it is a particular joy to welcome the Archbishop of Canterbury and the Grand Mufti of Egypt, both of whom have already been involved with the Cambridge Interfaith Program in various ways, and we are delighted that they will be here. And I will ask now my close colleague, the Sheikh Zayed Lecturer in Islamic Studies, Tim Winter, Sheikh Abdul Hakim Murad, to say a few words to you of welcome as well. Tim.
Just to listen to words of welcome, so I'll keep mine reasonably short.
أنا أدرك أنكم لم تحضروا هنا فقط لسبع كلمات تمهيد إذا كلمتي ستكون أصيلة.
It is, however, to me a really great pleasure and privilege for me, both as a Commonwealth signatory, I think the first British signatory to the Commonwealth document, and also as a lecturer in Islamic studies at this university, to welcome you all to what I think is set fair to be a momentous rewarding event.
وهو طبع هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة لي كأحد موقعي الإعلام السنة الماضية ومحاضر في الدراسات الإسلامية هنا في الجامعة.
So if you know, Cambridge has always taken its close interest in the scholarly understanding of Islam. Our share in Arabic dates back to 1643.
جامعة كامبريدج اهتمت في الدراسات العربية الإسلامية منذ سنة 1643.
In the 19th and the early 20th century, increasing numbers of Muslim students started to come to Cambridge. Some of them went on to play very important roles in the shaping of religion in their own countries.
ومنذ القرن التاسع عشر والقرن العشرين، عدد الطلاب المسلمين الذين حضروا الدراسة في الجامعة ازداد بشكل مستمر. الأمر الذي ساعد على صياغة تأثيرهم في مجتمعاتهم بعد نهاية دراساتهم.
For example, Sir Muhammad Ba'al was a law student at the Trinity, but then went on to become the leading theorist or theologian of an independent Muslim state in the subcontinent.
هناك محمد إقبال الذي درس في كلية ترينيتي وبعد أن خرج أصبح من أهم اللاهوتيين المسلمين في الهند.
About the same time, there was Abdullah Yusuf Ali, who studied law at St. John's, became one of the first non-Europeans to join the Indian civil service, and then dedicated himself to translating the Quran into English. Still, I believe, the world's best-selling.
عبد الله يوسف علي كما أنه ذكر عبد الله يوسف علي الذي أصبح من أهم مترجمي القرآن الكريم.
And more recently, the study of Islam in this university has received several important benefactions from the Muslim world. In 2005, we established a Sultan Qaboos bin Said Chair of Modern Arabic. في سنة 2005 تشرفنا بإقامة كرسي جامعي جديد في هذه الجامعة باسم السلطان قابوس بن سعيد ومجال هذا الكرسي في دراسة اللغة العربية المعاصرة. ثم في العام الماضي أسسنا مركزا مهما بتبرع كريم من الأمير الوليد بن طلال من المملكة العربية السعودية. So last year we had another benefaction from Prince Walid bin Talal of Saudi Arabia to establish a large center for the study of an aspect of contemporary Islam. And then also the center for the Cambridge Interfaith Project, which Professor Ford has already mentioned, located in the Faculty of Divinity, which began with Muslim funding, but which is now also supported by Jewish and Christian donors as well. Jadir bin Dikri Aydan, Marquez of Mashroq, Cambridge, the دراسة الحوار بين الأديان وهذا المركز يكون في كلية اليهود في الكلية التي أدرس فيها بدأ بتبرع من أحد فاعلي الخير المسلمين ثم جاء تبرعات أخرى من المتبرعين المسلمين المسيحيين واليهود فنحن نأمل أن يصبح هذا المركز أهم مركز أكاديمي لدراسة قضية الحوار بين الأديان And we hope that the center will, in the fullness of time, become Western Europe's leading center for the academic rigorous study of dialogue and scholarly engagement between experts in the three Abrahamic faiths. That, I think, is all that I wish to do by way of introducing you and reminding us all that Cambridge has a long distinguished history of a rigorous study of Islamic religion. في سبيل ذكر ما هذه الجامعة تملكه من خبرة طويلة المدى في الدراسة الأكاديمية الدقيقة للإسلام. But the latest initiative is, of course, something that raises very important and interesting and to me fascinating questions about the role of an insider's religious engagement within the context of academically fussy and rigorous institutions such as the University of Cambridge. ولكن أردت أيضا أن أشير إلى قضية هي بالنسبة لي مهمة جدا وهي دور الحوار البناء بين المتدينين من أبناء الأديان الإبراهيمية السماوية في نطاق جامعي معاصر دقيق وحريص على الجودة العلمية. And one of the things that I have welcomed about the Common Word Initiative in particular is that as well as being a very heartfelt statement and a hand stretching out from the Muslim world to Christendom, it is also a text that is intellectually rigorous and theologically, as we've already seen in the encounters that we've already had the privilege to attend, extraordinarily theologically fruitful. ومما أسعدني جدا فيما يتعلق بوثيقة كلمة السماء أنها وثيقة انبثقت من أعماق قلوب بعض العلماء المسلمين الذين أرادوا مد يد الإحسان والعون والحب المتبادل إلى العالم المسيحي ولكن في نفس الوقت لم يعد مستندا وجدانيا فقط ولكنه مستند في الكثير من الحكمة الدقيقة اللاهوتية أو ما يسميه المسلمين بعلم الكلام فهذه الوثيقة مثمرة وقد أتت أقلها في اللقاءات التي تم إلقاؤها في الشهور الماضية وإن شاء الله تستمر هذه العملية المباركة في اللقاءات الآتية وخاصة في هذه الأيام جزاكم الله خيرا السلام عليكم. Thank you very much.
Thank you very much, Tim Winter and David Ford, Professor Ford, for those introductory words. I would now like to invite the Most Reverend and Right Honourable the Lord Archbishop of Canterbury, Dr. Owen Williams, to address us.
Master and distinguished guests, may I begin simply by saying how very honoured I am that so many have been able to accept the invitation for this consultation, and how delighted I am to see you here.
Well, then after I should read the Hodoricum, كما يسعدني أنكم قبلتم الدعوة في حضور هذا اللقاء.
In his magisterial recent work, A Secular Age, the Canadian political philosopher Charles Taylor describes the typical assumption of modern European and North American secularists as a story of subtraction. Take away the unnecessary and dangerous additions that religion has made to ordinary human common sense or rationality, and you'll recover the essentially human.
في مؤلفه المهيب الأخير يقول أو يصف الفيلسوف السياسي الكندي تشارلز تايلر يصف الافتراض المتعارف عليه بين علماء أوروبا وأمريكا الشمالية العلمانيين غير المتدينين بأنه قصة ما يسمى باختزال أو طرح. ما هو هذا الافتراض؟ الافتراض هو أنه من المتعارف على علماء الغرب السياسيين أن يقولوا إذا اختزلنا الإضافات الخطيرة التي فرضها الدين على شواهد الإنسان العقلية وهي مقتضيات يمكن الاستغناء عنها عندها يتمكن الإنسان من استعادة جوهر إنسانيته.
I believe the same problem can affect our understanding of dialogue between religions. Take away the unnecessary and dangerous extras, some people seem to say, identify the universal rational element, and you will find the same kind of peace that the secularist imagines will arrive once religion itself has been ushered off the stage.
هذا وصف باعتقادي له أثر على مضمون الحوار بين الأديان. يدعي البعض أننا إذا اختزلنا الإضافات ما يدعوه الإضافات الخطيرة وتحققنا من شواهد العقل المتبعة ممكن أن نجد السلام الذي يتخيله العلمانيون على نقيض الأمور الدينية عند إحالة الدين إلى مكانه المخصص.
Even drawing this parallel suggests some of the dangers here. If we take as a starting point the idea that what matters in any human activity is a primitive, natural set of attitudes or beliefs, and that the developments of human history just complicate things, we end up with a very eccentric view of history itself, as though the only growth and change that mattered were the process of unlearning what history had led us to think or feel. And for religions which emphasize the central and normative importance of certain events in history for their identity, this is particularly odd.
عندما نقابل بين الادعاءين بالقياس بينهما نجد بعض المخاطر لهذه الادعاءات. إذا كانت نقطة انطلاق البحث هي الادعاء بأن المهم في أي عمل إنساني هو مجرد مجموعة من العقائد البدائية الطبيعية وأن تطور التاريخ البشري إنما يعقد الأمور، نصل بالنهاية إلى مفهوم شاذ عن التاريخ والماضي، كأن النمو والتاريخ الحقيقي يعني مسيرة اختزال أو إلغاء ما علمنا التاريخ وقادنا الماضي بحكمه. الأديان التي تركز على أهمية أحداث معينة في التاريخ كأساس لصقل ووصف هويتهم وميزاتهم تجد هذا الادعاء غريب الأطوار.
So one of the challenges that faces the continuing process of reflecting and digesting the exchanges around the Common Word Declaration have to do with distinguishing these from a strategy of subtraction. To say that it is possible for Christians and Muslims, and perhaps others, to converge around the imperative of love of God and love of neighbor is not to say that these things are the neutral basis on which other doctrines are subsequently built. Saying that would not represent what Christians or Muslims actually believe. But what then is the meaning and the direction of this unfolding conversation between us?
في ضوء هذا الكلام نقول أن من التحديات التي تواجه مسيرة التأمل المستمرة حول كلمة سواء بيننا وبينكم هو ضرورة التمييز بين تبادل آرائنا وبين استراتيجية أو خطة الاختزال التي ذكرها. القول بأن التلاقي بين المسيحيين والمسلمين هو أمر ممكن حول طاعة أمر محبة الله ومحبة القريب لا يشير إلى أن محبة الله والقريب هي قاعدة حيادية عليها تبنى عقائد الدين الأخرى. هذا لا يمثل ما يعتقد به المسيحيون والمسلمون. لذا فالسؤال المطروح هو ما هو مضمون واتجاه هذا الحوار المقصود أمامنا وبيننا؟
Let me state first what I believe to be the most significant feature of the exchanges so far.
إنني أستقي من تبادل الآراء بيننا حتى الآن ميزة مهمة وصلنا إليها.
If we say that love of God and neighbor represents an area in which we can talk to each other in a way that points to at least some common goals, what we are saying by implication is that we are able to recognize some common marks of holy or reconciled human lives in each other.
إذا تكلمنا عن محبة الله والطريق كأساس أو مجال يشير إلى أهداف مشتركة بيننا هذا يدل أن مفهوم حياة القداسة والمصالحة تحمل سمات أو علامات مشتركة.
To put this a little differently, what we think a human life looks like when lived in relationship with God looks similar enough to warrant taking each other seriously.
بمعنى آخر، استجلاء الحياة البشرية المرتبطة مع الله تشير إلى تشابه بالأهداف، الأمر الذي يضمن التزامنا لبعضنا البعض بصدق وإخلاص.
Such a life will be marked by love, by tangible and costly devotion to God in prayer, fasting, grateful acknowledgement of dependence, silent adoration, and by tangible and costly devotion to the needs and welfare of the human other, in respect, active compassion, and work for the security and welfare of the poor.
علامة الحياة المرتبطة مع الله هي المحبة والممارسة المحسوسة بالتضرع الثمين بالصلاة والصوم والإقرار على اعتمادنا على الله وعبادتنا الصامتة له كما تظهر علامة الحياة المرتبطة مع الله بتكريسنا والتزامنا لحاجات ورفاهية الإنسان الغريب عنا باحترام وشفقة جلية فعالة السعي لتوفير الأمن ورفاهية الفقراء.
The implication of such a degree of recognition is twofold. First, it suggests that if the shape of devotion to the neighbor of the two faiths looks similar, there is a real convergence about at least some human goals. Both groups want to see human beings flourish in similar ways. Muslims and Christians do not disagree about the imperative to alleviate poverty and suffering, and they value and celebrate lives that are marked by generosity in this regard.
إن مغزى أو المغزى لإدراكنا لهذه العلامات المشتركة بيننا هو ثنائي. أولاً، إذا كان شكل الالتزام للقريب في تراثينا متشابهاً، إذن هناك ملتقى حقيقي على الأقل بما يتعلق بالأهداف الإنسانية البشرية فإن تراثينا يسعيان لرؤية ازدهار بشري بشكل متماثل المسلمون والمسيحيون متفقون على أهمية تخفيف وطأة الفقر والمعاناة ويذكرون ولاة من أتباعهم الذين أظهروا علامات الكرم والمحبة
A good life for human beings is, on the one hand, a life free from avoidable suffering and insecurity, and on the other, one characterized by a commitment to those who suffer.
الحياة الجيدة هي حياة ازدهار والالتزام لدعم من هم في تحت وطأة الفقر.
Second, it suggests that while what we say about God is markedly different, irreducibly different in many respects, we recognize in each other's language and practice a similarity in the way we understand the impact of God on human lives, and thus a certain similarity in what we take for granted about the nature or character of God.
ثانيا, في حين أن الطرق التي نتكلم بها عن الله عن الله مختلفة وقد يكون الاختلاف أحيانا بليغا إلا أننا ندرك بممارسة ولغة بعضنا البعض تشابها في وقع أو أثر الله على حياة البشر كما أن هناك تشابها بما نأخذه مسلما به بالنسبة لطبيعة وصفات الله.
Now I am aware that this kind of vocabulary, nature or character, is not quite what traditional Muslim thought may habitually use. But I intend the terms in a broad sense, meaning simply the kind of things we can say about God among our fellow believers without fear of contradiction. This is the sort of being we are talking about. This is what we may expect to grasp or sense of God.
أنا أدرك أن الكلام عن صفات وميزات الله ليس أمرا مألوفا في الفكر الإسلامي التقليدي لكنني أستعمل هذا الكلام حسب مضمونه مشيرا فقط إلى الأمور التي يمكن ذكرها مع إخوة يشاركون الإيمان بالله بدون القلق إمكانية التناقض تناقض أنفسنا في الكلام أو تناقض من الآخرين ذكر أمور متبعة أو مألوفة أو
Thus, if the kind of thing we naturally say about God without fear of contradiction finds echoes as well as conflicts across the divide of belief, it is not surprising that we have a degree of convergence about what a human life looks like when lived in relationship with God. If God is like this, then we should expect what I've called the impact of God on human lives. to find similar expression. The God we speak about is a God whose presence and action generate care for the poor, mercy, fidelity, and the willingness to make and preserve peace among human beings, which in turn implies that the life of God itself is such that its natural or predictable effect on us is as we have described it, and that it is worthy itself of love, not merely adoration, reverence, obedience, or fear.
وإذا كان كلامنا هذا عن الله يجد صدى أو معارضة من قبل كراثينا فإنه ليس من الغريب أن هناك درجة من الطلاق حول مفهومنا للحياة البشرية مرتبطة بالله. إذا قلنا أن الله هو كذا فمن المتوقع أن تكون هناك أوجه تشابه في كيفية تأثيرنا على الحياة البشرية. الله الذي نتكلم عنه هو الذي يولد فينا اهتماما للفقراء رحمة وأمانة واستعدادا لصنع وحفظ السلام بين البشر، وهذا يدل على أن حياة الله تحمل هذه الصفات، وبالتالي تأثير الله على حياة البشر هو طبيعي ومرتقب، كما أن إدراكنا لله بصفاته يشير بأنه يستحق محبتنا وليس مجرد عبادتنا أو طاعتنا أو خوفنا.
We can say then that the human qualities we have identified are rooted in God, that they can be ascribed to God in the sense that He is the cause and source of them.
لذا نقول بأن الصفات البشرية التي تحققنا منها متأصلة بالله ويمكن أن ننسبها لله بقدر ما أنه هو سببها ومصدرها.
What I'm seeking to spell out is that a convergence of some kind about the significance of love of God and neighbor signals a mutual recognizability between our families of faith.
لذا ما أردت قوله هو أن ملتقى آرائنا حول أهمية محبة الله والقريب يشير إلى درجة من معرفة عائلتي تراثينا على نحو متبادل.
As I've argued elsewhere, our language about God has some of the same grammar, the same structure and presuppositions, habits of argument and styles of metaphor.
كما قلت في السابق، لغتنا حول وعن الله تحمل قواعد أو أصول مشتركة وتركيب وافتراضات مشتركة وأساليب تعبير مجازية مشتركة.
When we have said that the impact of God in our two faiths has this mutually recognizable character, we also have to acknowledge that it is this very similarity that also ensures the degree of marked difference between us.
لكن عندما قلت بأن أثر أو وقع الله في تراثينا يحمل صفة إدراك على نحو متبادل، علينا أن نقر أيضا بأن أوجه التشابه ذاتها تشير إلى درجة من الاختلاف المبين بيننا.
The argument runs like this. If we speak of a God who is active, generative of loving relationship between human beings, and worthy himself of loving reverence, we're committing ourselves to a language about God as personal, to the extent that he takes initiatives, engages freely with us, and so on.
خلاصة الموضوع هو كالتالي، إذا قلنا بأن الله فعال، الله مولد علاقات محبة بين البشر ويستحق محبتنا وعبادتنا، فإننا بالواقع نلزم أنفسنا بلغة معينة عن الله التي تفرض بأن الله هو إله شخصي فردي يبادر بالعمل يشترك مجانا معنا في حياته.
But if we know God in and through the initiatives he takes, and not, for example, simply through our contemplation of the structures of the universe, we are bound to associate God with historical events, and of course with the texts that communicate those events. And that is where difference is most apparent. The different histories we tell when we identify the origins of our faiths inevitably create different theologies. We cannot, as I noted earlier, dismiss these histories and texts without surrendering just those aspects of our religious practice that bind us most closely together in the family of Abrahamic faiths.
لكن إذا كنا نصل إلى معرفة الله بواسطة مبادراته وليس بمجرد التأمل مثلا بتركيبات الكون فإننا نلزم أنفسنا أن نعزو الله وأن ننسبه مع أحداث تاريخية ومع النصوص التي تشهد وتشهد له وتنقل هذه الأحداث وهنا يظهر الاختلاف جليا روايات التاريخ المختلفة التي نسردها لنتحقق من منشأ تراثينا لابد من أن يخلقوا مفاهيم لاهوتية مختلفة بيننا. غير ممكن أن نعزل أو أن نختزل هذه الروايات التاريخية وهذه النصوص بدون أن نتنازل عن مقتضيات لغتنا وممارستنا الدينية التي بدورها تربطنا معا في عائلة الأديان السماوية الإبراهيمية.
So our fuller understanding of what is involved in love of God and neighbor depends on the foundational stories we tell. It is, for example, impossible to understand why Christians so value what is often called the kenotic or self-emptying dimension of love without the basic pattern of the narrative of Jesus as spelled out not only in the Gospels, but also in the primitive Christian hymns and devotional speculations about the descent of God into the limitation and risk of the world in the birth of Jesus, an acceptance of weakness, and even in the world's terms of failure, which prepares us theologically for the rejection of Jesus by the authorities, the religious and political worlds, and his death on the cross.
إذا إدراكنا لمعنى حب الله والقريب إدراكا كاملا علينا يعتمد هذا الإدراك على روايتنا أو روايات منشأ تراثينا والتي هي حجر الأساس لما نقول مثلا من الصعب أن ندرك مدى اهتمام المسيحيين بما يسمى ببعد محبة إخلاء الذات دون النموذج الأساسي لحياة يسوع كما جاء في الأناجيل والترانيم المسيحية البدائية والتأملات العبادية حول مفهوم نزول الله إلى حدود وقيد هذا العالم في مولد يسوع وقبول الضعف أو حتى الفشل حسب مفهوم العالم الأمر الذي يحضرنا لاهوتيا إلى رفض يسوع من قبل السلطات الدينية والسياسية
In light of this, both Christian martyrdom and Christian asceticism, including the experience of abandonment by God in certain sorts of Christian prayer, make sense, and the available models of love of neighbor are likely to emphasize the relativizing or near cancellation of self-interest or self-protection.
في ضوء هذا الكلام نجد المنطقة وراء مفهوم الشهادة المسيحية والتنسك المسيحي ما فيها خبرة ما يمكن أن نسميه بغياب أو هجرة الله في بعض من أنواع الصلاة المسيحية النماذج الحياتية المتوفرة لدينا تشير إلى محبة القريب على هذا النمط لابد لها أن تركز على نسبية أو حتى إلغاء سياسة الدفاع عن النفس أو المصلحة الذاتية.
Islam, in contrast, seems to have a fundamental narrative of trial and triumph, a rejection followed by a sharp struggle and ultimate historical victory. And even in its narratives of Jesus, it questions or sidelines the story of the death of Jesus, as Christians tell it, an issue that is still a live one between our faiths.
من جهة أخرى يظهر الإسلام مع رواية أساسية تشير إلى محنة وإلى غلبة في آن واحد إلى رفض يتبعه صراع وانتصار تاريخي حتمي حتى أن الروايات المتعلقة بيسوع تشك في صحة موته كما يسردها المسيحيون والمسألة ما زالت مطروحة بين تراثين
Islam has indeed conceptions of martyrdom, especially in Shiite tradition, but these are not understood as validating failure, but as exposing the dominance of evil in certain circumstances and the need for struggle. And how far an Islamic ethic would see love of neighbor as essentially involving the kind of self-abnegation privileged by Christianity is a point worth exploring. While Islam can speak powerfully of the silence and helplessness evoked by apprehending God's infinity and inscrutability, it doesn't have anything easily corresponding to the Christian night of the spirit, with the sense of divine absence as maturity in prayer progresses.
لا شك بأن الإسلام يشير إلى مفهوم معين للشهادة خاصة في التقليد الشيعي، لكن هناك الشهادة لا تعني الإقرار بشرعية الفشل، بل كشف قناع سيطرة الشر في حالات معينة والحاجة إلى الصراع ضد الشر. إلى أي مدى يرى النظام الأخلاقي الإسلامي محبة القريب كأمر يتطلب تحريم الذات كما يميزها المسيحيون، هي مسألة تستحق الاكتشاف والبحث، في حين أن الإسلام يتكلم بوضوح وقوة عن الصمت والعجز البشري أمام إدراك غموض ولا حدودية الله، فإن الإسلام لا يشير إلى أمر يماثل تماماً ما يعرف بالفكر المسيحي، ما يمكن أن يترجم بحركة الروح، ظلام الروح، بمعنى غياب الله مع النضوج والنمو بالصلاة.
These are crude typologies, but perhaps not useless in grasping how the generative narratives of the two faiths shape the ways in which love for God and other human beings, and indeed the love exercised by God himself, are spoken about. And this, in its way, poses a problem for dialogue. How exactly can we have dialogue between stories? We tell stories, we don't exactly argue them, we offer them to each other.
بالطبع هذه نماذج مبسطة لكنها مفيدة لفهم كيف أن روايات تراثينا تشكل الأساليب التي نتكلم بها عن حب الله والقريب ومحبة الله ذاته. وهذا بحد ذاته يطرح مشكلة للحوار. يمكن أن نسأل كيف يمكن أن نقيم حواراً بين روايات؟ فإننا نسرد الروايات ولا نجادلها.
Yet since we know that the forms of human life and human holiness that come from our two allegiances are not completely alien, it's clear that those stories can't be read or heard or understood as if they belonged in different universes. Each party needs, therefore, to find a way of making sense of the other.
لكن إذا كنا ندرك أن الأنظمة التي تعرف الحياة البشرية والقداسة البشرية النابعة من انتماءاتنا المختلفة تحمل أوجه تشابه، من الواضح أننا لا نقرأ ولا نسمع ولا نفهم رواياتنا كأنهم جاءوا من عوالم مختلفة.
The Muslim narrative, of course, already in some sense takes account of the Christian story. Christians increasingly seek to articulate a theological understanding of the Muslim story, seeing it, for example, as a decisive moment of breakthrough against idolatry and primitive polytheism, the breakthrough which is characteristic decisive moments in the story of Hebrew as well as Christian scripture.
إن الرواية الإسلامية تشير في مضمونها للرواية المسيحية، والمسيحيون يسعون بازدياد مستمر لتوضيح المفاهيم اللاهوتية للرواية الإسلامية. مثلا المسيحيون يرون الرواية الإسلامية كأنها إنهاء أو اختراق حاد وتام للوثنية البدائية طابقة لما يتسم به تاريخ العبرانيين والأسفار المقدسة المسيحية.
But for those of us, there remains much work to do. Neither the Muslim nor the Christian will fully recognize their own story in the way that the other faith tells it. And this sets a difficult and important agenda for dialogue. Do we recognize ourselves in the other's account of us? How far are any perceived distortions in those accounts bound up with central and inescapable aspects of the other group's narrative? How far do they depend on historical misrepresentation or habits of misreading one another's texts?
لكن ما زال العمل أمامنا كبيرا لأن المسيحي أو المسلم لا يدرك روايته تماما كما يرويها الآخر عنه. وهنا السؤال: هل نستطيع أن ندرك أنفسنا فيما يروي الآخر عنا؟ ولا أي مدى ترتبط التشويهات عن الآخر مع جوهر رواية الآخر أيضا؟ أو إلى أي مدى تعتمد تشويهاتنا على تمثيل خاطئ أو قراءة خاطئة بين الطرفين؟
Dialogue between stories is therefore a matter of careful listening to each other's narratives, reading each other's texts, with the hope of teasing out the way in which the basic story of a community of faith generates various ways of defining the moral and spiritual priorities for human beings. But that in turn suggests that such an encounter between us might move on to the sharing of our narratives of holy lives in general, so as to spell out why this particular life or that might be seen as a good example of life lived in harmony with God, a sort of comparative hagiography, if you like, a mutual offering of the fruits of faith.
الحوار بين الروايات إذن يتطلب الإصغاء الجيد لرواية الآخر لقراءة نصوصنا مع أمل استخراج الطرق التي بواسطتها تولد الرواية الأساسية لجماعة دين معين أساليب مختلفة لتعريف الأولويات الأخلاقية والروحية للبشر. هذا الأمر أيضا يقترح أن اللقاء بيننا يمكن أن يسير بنا قدما نحو مشاركة رواياتنا لحياة قديسين عامة لتشير إلى الأسباب التي من أجلها وصفته نماذج القديسين بالمثال الحسن الجيد لحياة متناسقة مع الله، كأنما نقوم بدراسات مقارنة لنماذج قداسة بيننا.
Because we know enough about each other to know that our ideas of holiness and human worth belong in the same territory, it actually becomes possible also to define more clearly those areas where convergence is limited. But that needs quite a sustained engagement with each other's history. Theological dialogue, as different Christian bodies have so often found, is not something isolated from historical study and the development of historical sensitivity.
وبما أننا نعرف بعضنا البعض كفاية تشير إلى أن مفهومنا للقداسة وقيمة الإنسان ينتمون في نفس الإطار، من الممكن عندها أيضا أن نعرف المجالات التي نجد فيها الاتفاق محدودا نجد فيها خلافات، وهذا يتطلب ارتباط متواصل مع بعضنا البعض وروايات تاريخنا. الحوار اللاهوتي كما وجدت الفئات المختلفة ضمن المسيحية لا يمكن أن يكون منفصلا عن الدراسة التاريخية وعن تطور الحساسية التاريخية.
If we speak rightly of the love of God and neighbor as a matter of profound convergence, we are bound to undertake this task of tracing the specifics of how and where we identify such love in action back to their origin in our founding history.
نحن نتكلم حقا عن حب الله وحب القريب كنقطة منطقة عميقة بيننا. I think I missed one of your sentences there in my translation. So perhaps you could say that again.
I'm not quite sure which.
The last one.
If we speak of the love of God.
Ah, that's right. أعتذر. نحن نتكلم حقا عن حب الله وعن حب القريب كنقطة منطقة عميقة بيننا، لذا لابد أن نسعى لتثبيت الفرض أو واجب اقتفاء أثر التفاصيل التي فيها نتحقق من مكان وكيفية هذه المحبة.
The approach to dialogue here proposed assumes that it is in historical events and historical transactions between persons that we receive the revelation of the God who is free and active. And so there is no constructive way in which dialogue can bypass history.
نقطة المدخل للحوار المبسوط أمامنا تفترض بأن وحي الله الفعال والمجاني يظهر في أحداث تاريخية ومعاملات تاريخية بين أشخاص. إذا لا نستطيع أن نجد بهذا طريقا بناء للحوار إذا تجنبنا التاريخ.
This at once brings us up against those scandals of particularity which were once regarded as so serious an objection to religions of revelation. But to avoid these would be to empty out what is specific about our commitments. It is precisely in historical encounters, however, that we discover that what we mean by holy living is not a matter of living in different universes, as I put it earlier. As a matter of bare historical fact, we discover that we can recognize something in each other within the actualities of shared life and even in the middle of conflict.
هذا الكلام يمكن أن يذكرنا بما يسمى بالفضائح المتعلقة بادعاءات الأديان وخصوصياتها حتى يتعارض مع ادعاءات أديان الوحي الإلهي. لكن إذا أردنا أن نتجنب ما هو خاص كل من تراثينا نجد أنفسنا مفرغين أو مفرغين جوهر التزاماتنا. لكن من ناحية أخرى كما قلت سابقا فقط باللقاء المحدد في التاريخ يمكن أن نكتشف أن ما نعنيه بالقداسة لا يدل على أننا نعيش في عوالم مختلفة عن بعضنا البعض. لكن حقيقة التاريخ تشير إلى أننا نستطيع أن ندرك بعضنا البعض في داخل نطاق حياتنا المشتركة حتى في وسط الصدام والصراع.
It is not that we begin from a conviction that all religious languages can be reduced to one general set of principles. We work out by trial and error how much we can say together and what sort of lives make mutual communication possible. From this point, we go on to reflect on the story that the other is offering, so as to see where it leads in the same way, and where it foregrounds or privileges different things.
نقطة الانطلاق للحوار لا تنبع من الافتراض بأن لغاتنا الدينية يمكن أن نقلصها لمجموعة مبادئ عامة واحدة. لكن عبر صراع الاختلاف المحنة والزلة حتى الزلة في كلامنا نستطيع أن ندرك ما يمكن أن نقوله معا وندرك نوعية الحياة التي تجعل الارتباط المتبادل ممكن.
Such a dialogue, finally, will do what the authors of the Common Word Declaration envisage. It will, without compromising our convictions, allow us to give God thanks for each other to the degree that we see in one another's communities lives that reflect the impact of God. It will allow us to act together on the basis that the human welfare we long to see established is understood in substantial measure, both coherently and convergently by both of our communities. It will challenge us to tell the truth about each other as best we may, always seeking to speak of the other in a way that the other can recognize. Ahead of us lies a very extensive and demanding agenda, both intellectual and practical, not to say political, but we have good reason to think that it can be addressed with hope.
حوار مثل هذا يمكن أن يقوم به أن يقوم بما قصده مؤلفو إعلان كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن هذا الحوار يسمح لنا أن نقدم الشكر لله من أجل بعضنا البعض من دون أن نتنازل عن معتقداتنا الأساسية حتى نرى في بعضنا البعض حياة قداسة تعكس أثر أو وقع الله فينا. حوار كهذا سيسمح لنا أن نعمل معا على أساس أن رفاهية البشر التي نصب إليها أو نصب أن نراها مؤسسة على ما فهمناه بالتلاقى والتناسق بين تراثينا. حوار مثل هذا يمكن أن يتحدانا لنعلن كلمة حق عن بعضنا البعض، دائما ساعينا أن نتكلم عن الآخر بشكل يمكن للآخر أن يفهمه أو أن يدركه بأنه عنه. أمامنا برنامج ملحف وواسع النطاق فكريا وعمليا من دون أن نقول حتى سياسيا، لكن هناك من يشير إلى أننا قادرون على القيام بواجبنا برجاء وأمل.
Thank you for your patience, and I thank Yazid for his heroic efforts in translation.
بداية اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور روان ويليامز على دعوته الكريمة لحضور هذا اللقاء التاريخي، والذي يتزامن مع إطلاق مبادرة كلمة السواء في العام الماضي.
In the name of God, most merciful, most compassionate, to begin with, allow me to express my gratitude and appreciation to Dr. Rowan Williams for his kind invitation to attend this historic meeting, which coincides with launching the Common Word Initiative last year.
قررنا ردكم على تلك المبادرة كما سمعنا خطابكم الآن، وأنا أعتقد أن هذه المبادرة حدث تاريخي وخطوة مشرفة نحو الفهم والمحبة والسلام، وبرهان على الالتزام الصادق من جانبكم بالسلام والمودة ونفع البشرية.
We have read your response to the Common Word Initiative, which I find to be a historical event, a promising step towards understanding, love, and peace, and proof of the sincere commitment on your part to peace, love, and the welfare of humankind.
إن رسالتكم كما أفهمها تشتمل على العديد من الفرص لشراكة مثمرة وتسهم في بدء حقبة زمنية جديدة يسودها التسامح الديني، وبالرغم من الاختلافات العقدية التي بيننا إلا أن المشترك العظيم الذي يجمعنا هو حب الله وحب الجار، وهو أساس مبادرة كلمة سواء.
Your message includes several opportunities for a fruitful partnership and contributes to the start of a new era where religious tolerance prevails. For, despite the differences of belief between us, the great similarity that brings us together is loving God and loving the neighbor, which is the basis for the common revelation.
يتراءى لنا من خلال ردكم أنكم لديكم الاستعداد الكامل للدخول في الحوار على نحو أكثر عمقا، ومن جانبنا نريد أن نخبركم بأننا نماثلكم استعدادكم للحوار، ونتخذ من هذا القدر الهائل من القواسم المشتركة أساسا لتعزيز الاحترام والتفاهم اللذين سيؤديان بدورهما إلى علاقة أكثر عمقا، ونتمنى أن نخلص في هذا الأمر وأن نخلص في هذا المؤتمر إلى اقتراحات جديدة وعملية.
It is clear to us from your response that you are fully prepared to enter into dialogue on a more profound level. And for our part, we would like to let you know that we share your willingness for dialogue and that we take this great deal of common ground to be a foundation for promoting respect and understanding that will in turn lead to a more profound relationship.
نعلم أننا جئنا من خلفيات ومن تقاليد متنوعة، غير أننا يجمعنا شيء مشترك، ألا وهو العزم الصادق على تعميق الحوار فيما بيننا وتعزيز التفاهم والتعاون بين ديانتين الكبريين المسيحية والإسلام.
We have come from diverse backgrounds and traditions, but we all share something in common: the honest determination to advance the dialogue between us to a profound level and to advance the understanding and cooperation between our two great faiths, Christianity and Islam.
إن التواصل الفعال كما نحن فيه الآن لهو أقوى الأدوات التي يستعان بها في احتواء الأزمات وإدارتها.
Our powerful tool for containing and managing crises is effective communication.
فمن خلال استيعاب رؤى بعضنا بعضا يمكننا تحديد الأرضية المشتركة التي منها ننطلق نحو الالتزام بغاية العيش في سلام في مجتمعنا الدولي.
And by understanding our respective viewpoints, we can determine the common ground from which we move toward a commitment to the goal of living peacefully in our international community.
إننا ونحن بهذه الحالة لا نخرج عما نفهمه من الكتاب الكريم القرآن ومن السنة النبوية المشرفة وبحثنا فيهما أدى إلى تأصيل قضية الحوار وجدنا أن القرآن الكريم يذكر حتى في أصل الخلق أن الأمر في هذا الكون كما أراده الله مبني على الحوار فنجد أن الملائكة عندهم عندما يأمرهم ربهم وهم الذين جبلوا على الطاعة يحاولون الله سبحانه وتعالى فالحوار فيه نوع من أنواع الاستكشاف فيه نوع من أنواع طلب البيان وهذا أساس مهم من أسس الحوار.
If we consult the Quran and the tradition of our Prophet and search them for a foundation for the issue of dialogue, we will find that the Holy Quran mentions even in the origin of creation that matters in this universe are based on dialogue. We find that when the angels, who were created with a disposition for obedience, were commanded by their Lord, they engaged in a dialogue with God.
إنني عندما أجلس مع الآخر أريد أن أكتشف، أريد أن أبحث عن المشترك، أريد أن أصحح بعض الصور القائمة في ذهني عن هذا الآخر التي أتت إما من التاريخ وتراكماته بأحداثه المختلفة وإما من الاطلاع على كتب الغيب كما قلتم وهم ينتقدونه وينقضونه وإما أتت من أي سبب آخر أريد أن أعلم الحقيقة ثم عندما أقوم بالاستماع يجب الكثير جدا من الفرق عندما نوحد اللغة والمصطلحات يدوب الكثير جدا من الاختلاف حتى قال ابن حزم الأندلسي أنه إذا ما ضبطت المصطلحات واتفق عليها فإن ثلاثة أرباع اختلاف أهل الأرض سينتهي وسنكتشف أن المساحة التي بيننا أوسع بكثير جدا في حالة الاتفاق والاشتراك من مساحة الاختلاف.
When I come together with my counterparts, I want to discover them. I want to search for what is common. I want to rectify some of the images in my mind about this counterpart, which have come either from history with its accumulations of events, or from reading books by others who criticize and refute, or from any other source. So I want to know the truth. Then when I listen, a lot of the ice melts away. When we standardize the language and terminology, a lot of the disagreement melts away to the extent that the famous Muslim scholar of Al-Andalus Ibn Hazm said that if we regulate our terminology and agree upon it, three quarters of the differences between the Earth's inhabitants will end, and we will discover that the space is much wider in areas of agreement and similarities between my counterpart and I than in the areas of disagreement.
لو تأملنا أيضا الحوار الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهله في مكة وفي الطائف وفي صلح الحديبية بينه وبين اليهود في المدينة وبينه وبين الوفود الذين جاءوا من كل مكان إليه في مدينته أو بينه وبين الملوك الذين أرسل لهم رسله ورسائله لو رأينا هذه التفاوضات والحوارات لعرفنا أننا معا سنحصل على كنز كبير يحدد لنا أسس الحوار بيننا وبين الآخرين في ظل عالم أصبح يعيش في جوار مستمر.
If we also observe the dialogue between the Prophet, peace and blessing be upon him, and his relatives in Mecca and in Taif, and during the Treaty of Hudaybiyah between him and the Jews of Medina, or between the delegations that came to him, peace and blessing be upon him, or between him and the kings to whom he sent messengers and letters, if we look at these negotiations and dialogues, we would discover that we possess a great treasure that outlines the principle of dialogue between ourselves and others in light of a world in which we live in a constant state of neighborhood.
لقد رفعت الحدود عن طريق الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وأصبح الجميع يتداخل في الجميع وانثارت الأفكار من كل مكان أصبحنا نعيش في عالم سمي بالقرية الصغيرة أو بالقرية العالمية. صار كل منا إذا ما تصرف في أي مكان فإنه يؤثر في الآخرين سلباً أو إيجاباً.
All barriers have been lifted through communications, transportation, and modern technology, and everyone has been integrated with everyone, and ideas have flooded from everywhere, and we have come to live in a world referred to as a small village or a global village. Every action now in any place will affect others, either positively or negatively.
وهذه الأزمة المالية التي حدثت في أمريكا أخيراً أثرت وسوف تؤثر على العالم كله.
And this recent financial crisis that has plagued America will continue to plague America and the rest of the world.
ولا بد علينا جميعاً أن نواجه هذه الأزمة سوياً ونحن في حالة من الحب ومن التكاتف.
And we have to stand together in a sense of brotherhood and in love together to stop this and prevent it.
إننا عندما نتجاوز خلافاتنا العقائدية لمواجهة هذه الأزمات التي تدمر عمارة الأرض فإننا نكون عند كل من الدينين من السعداء.
If we are able to overcome the differences between one another, our two faiths, and stand together in unity and in the theme of love thy neighbor, then we will be able to prevent these sort of problems and we will be happy and pleased with that.
لا يمكن أن نتصور أن هذه الأزمة سوف تختص ببلد معينة.
It is incorrect for us to believe that this crisis will only plague one area or one nation.
إنها تذكرنا بأزمة 1929.
It reminds us of the crisis of 1929.
والذي اشترك في تحليلها والكلام عنها لورد كينز.
And we are reminded of the solutions that we saw to solve this problem, including the solutions of Lord Keynes.
إن اتفقنا جميعا على إدارة مثل هذه الأزمات هو مثال لكيفية تعاوننا المشترك الذي نقصده بهذا الحوار.
If we can agree to a way to regulate and prevent these sort of problems, then this will be a manifestation of what we say is love of neighbor.
لم يعد هناك مكان ولا إمكانية للعزلة ولا للانعزال. لم يعد هناك إلا أن نعيش سوياً على هذه الأرض. فماذا نفعل؟ لابد من أن نحاور وأن نحاور وأن نضع أسس الحوار كما أراده الله سبحانه وتعالى.
Therefore, there is no more room or possibility for isolation or seclusion. The only choice is to live together on this earth. So what are we to do? We must engage in dialogue and lay the foundations for dialogue as God wants it.
لكن أريد من البداية أن أضع مفهوما محددا لمعنى الحوار.
But before I proceed, I would like to put a specific definition to the concept of dialogue.
عندما بدأنا الحوار منذ أكثر من ربع قرن وجدنا مفاهيم مختلفة قائمة في أذهان الناس فهناك من ظن أن الحوار معناه الجدل الديني وأنه يجب عليه أن يبشرني بديني حتى أنتقل إليه فهدف الحوار كما يزعم هؤلاء أن نجلس ثم بعد ذلك نتناقش ونتحاور من أجل أن يغلب أحدنا الآخر ويغير دينه قلنا لهؤلاء مرارا وتكرارا هذا مكانه في الأكاديميات وليس مكانه في المؤتمرات التي نسعى فيها من أجل البحث عن المشترك من أجل التعاون فنحن نريد أن نسمع حتى نصحح الصور ونريد أن نزيل كبال الثلج من بيننا ونريد أن نبحث عن المشترك ونريد أن نتعاون في سبيل عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس ولذلك لا نؤيد هذه المناظرات العلنية التي تؤجج مشاعر الاستفزاز من أتباع كل من الدينين ونرفض هذا الاستفزاز المستمر والذي يولد الكراهية ومن ثم الاضطراب والفرقة بين أبناء الوطن الواحد الذي يذاع ويبث من الفضائيات المختلفة التي تتراشق في الاتهامات والجدل العقيم من الطرفين فنحن نؤكد مرارا وتكرارا إن الجدل العلمي ينبغي أن يكون أولاً بين العلماء وثانياً في الأكاديميات المتخصصة وليس بهذه الطريقة المضحكة التي تتم بها الآن.
When we began dialogue more than a quarter of a century ago, we found different wrong concepts in the minds of people. There were those who thought the dialogue meant controversial religious debate that is about preaching one's faith until the other person entered into the religion, meaning that the purpose of dialogue, as those people claim it, is to come together, then discuss and enter into the dialogue for one of us to defeat the other, and we have them changing their faith. We told these people time and time again, this is for academic atmospheres, this is not for conferences in which we pursue for the sake of searching our common grounds and for cooperating. We want to listen in order to rectify conceptions. We want to remove the icebergs between us. We want to find what is common, and we want to cooperate for the sake of worshiping God, constructing and inhabiting the earth, and purifying the human soul. Therefore, we do not advocate these public debates that fuel provocation emotions among the followers of both religions. We reject this constant provocation that generates hatred, and accordingly, instability and division among the citizens of one nation, where different satellite channels broadcast the exchange of accusations and futile debate between both parties. We assert that the academic debate must be, one, between scholars, and two, to take place in specialized academic institutions and not in the ridiculous way that happens today.
نحن على استعداد لخوض هذا الجدل الدين ولعمل مشروعات علمية تصل بنا إلى توحيد المصطلحات وإلى مناقشة القضايا.
We are prepared to begin this journey to make the terminology one and to make these concepts together one.
يمكن أن ننشئ هذا بين العلماء وبين الباحثين وبين الطلبة وبين الجامعات المختلفة من الطرفين.
This can take place between the scholars, between the higher institutions of learning, and between the students that study these subjects.
نما كنا نأمل في اجتماعنا هذا أن نتجاوز مفهوم الحوار إلى مفهوم الشراكة. نريد أن نبدأ في عمل برامج لمفهوم العمل المشترك.
Today in this meeting, and through the next couple of days, we hope that we will go beyond the concept of dialogue to the concept of partnership. We want to start administering practical programs around the concept of collaborative work.
اقترحت سابقا وفي هذه الجامعة المباركة القيام بمشروع ترجمة لبعض الكتب من الجانبين. هذا المشروع لو اقتنعنا جميعا بأهميته فسوف نجني منه نتائج مبهرة.
I have previously suggested at this university that both parties embark on a translation project from both sides where the major scholarly religious books are made accessible to the general public. If we are all convinced by it and its significance, we will reap spectacular results from it.
اقترحت أيضا سابقا في هذه الجامعة عمل مشروع لتبادل الطلبة للدراسة إلى مستوى الدراسات العليا. نريد تعاونا علميا في مجال الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية من أجل التنمية الشاملة ومن أجل العمل في إقرار السلام العادل الدائم في العالم من أجل القضاء على المرض وعلى الفقر ومحاصرته وعلى الجهل وعلى التخلف وعلى الاضطرابات التي تذهب بحياة الناس.
I previously suggested in this university to conduct a student exchange program for postgraduate studies. We want academic cooperation in the area of civil society and non-governmental organizations for the sake of comprehensive development and for working to establish a just and permanent peace in the world, and for the sake of eradicating and controlling disease, ignorance, backwardness, and the unrest that claims human lives.
أنا أرى أن كل هذا ليس هروبا من الجدل، ولكن لابد أن يكون الجدل الديني على أسس علمية وفي الأكاديميات المغلقة وعلى أعلى مستوى من التخصص.
I'm not saying this to run away from dialogue and debate. I believe that dialogue should take place among scholars in the universities at a high level, based on a certain methodology.
إنما جئنا للحياة التي نشترك جميعا فيها.
But we have come for this life that we share with one another.
أمامنا طريق طويل ومجال واسع للتعاون العلمي والعملي بين الطرفين.
We have a long way ahead of us, and the potential is vast for cooperation between the two parties.
نسأل الله أن يبارك جهودنا وأن يمن علينا بالقوة والشجاعة كي ننعم بالسلام الذي نعمل من أجله جميعا.
We ask God to bless our efforts and to grant us power and courage so that we enjoy the peace that we are all working for.
لو نجحنا في هذه الخطوة المبدئية فإننا نفتح قلوبنا لكل الناس.
If we are successful in this beginning few steps, then we will open our hearts to the rest of humanity.
فنجاحنا أمر مهم من أجل أن تستمر هذه المبادرة.
So our success is important to this initiative to continue.
وهذا النجاح يحتاج إلى سعة صدر من الطرفين.
And this success needs an open heart from both sides.
وأن نتجاوز الجدل الضيق إلى سعة الحياة.
And we move away from dispute and debate that is narrow to the vastness of this life.
شكرا لك.
Thank you.